استفاده من بيوت تفسير القرآن الكريم، يعني أكثر من دروس تفسير سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الحادية والعشرين وتنتهي بنهاية الآية الثانية والثلاثين. وأول هذه الآيات هي الآية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. والسياق مستمر كما تحدثنا في الجمعة السابقة مع اليهود والنصارى، وكان آخر آية شرحناها في الجمعة الماضية هي قوله تعالى: فمن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لكن بماذا نسمي هؤلاء الناس؟ ما هو الاسم الذي ينطبق على اليهود ومن على شاكلتهم؟ إن الله سبحانه وتعالى في الآية الحادية والعشرين من سورة آل عمران سماهم: إن الذين يكفرون بآيات الله. إذن هم كافرون، وهذا النص يتكرر في القرآن الكريم كثيرا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، إلى آخر هذه الآيات. والآية الواحدة والعشرون تدمر اليهود ومن على شاكلتهم صراحة بأنهم كافرون: إن الذين يكفرون بآيات الله. قد يسأل سائل: لكن اليهود لا يكفرون بالله، فاليهود يؤمنون بالله على نحو ما، وربما آمن بعضهم باليوم الآخر، وربما آمن بعضهم بالعمل الصالح، لكن الآية الحادية والعشرين تدمرهم جميعا بأنهم كفروا بآيات الله. وتأمل قوله تعالى: بآيات الله، فهي إشارة إلى جميع آيات الله، وإشارة إلى أنهم كفروا بها كلها بلا استثناء. جميع آيات الله كفروا به، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالعمل الصالح، كفروا بكتبه المنزلة، كفروا برسله أجمعين. لا تقولوا إنهم آمنوا بموسى، لا، ما آمنوا بموسى، لأنهم لو آمنوا بموسى لعلموا أنه بشر بالنبي العربي الأمي نبي آخر الزمان. لا تقولوا إنهم آمنوا بعيسى، لو آمنوا بعيسى لآمنوا بأنه بشر بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد، ولكن إيمانهم بعيسى إيمان مسبور، وإيمانهم بموسى إيمان مدخول. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يبين أنهم كفروا بجميع آيات الله. إن الذين يكفرون بآيات الله، هذه هي القضية الأولى التي تثيرها هذه الآية. القضية الثانية من القضايا التي تثيرها هذه الآية
ويقتلون النبيين بغير حق. هذه القضية تستحق منا ان نقف وقفة طويلة عندها. ان هذا الكلام موجه الى اليهود الذين كانوا يعايشون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة، يهود خيبر، يهود سمك، وهؤلاء جميعا لم يقتلوا نبيا واحدا. ما حدث ان يهود المدينة قتلوا نبيا واحدا. فلماذا يخاطبهم الله بهذا الخطاب ويقتلون النبيين؟ ما قتلوا نبيا. وهنا يجيب المفسرون اجابتين، كلتا الاجابتين صالحة وطيبة. اما الاجابة الاولى فهي ان هؤلاء الذين يعيشون في المدينة كانوا راضين ومقرين بما فعله اسلافهم من قتل الانبياء. اذا هم كانوا راضين عن هذا الفعل وهم شركاء فيه ما داموا قد اقروه ورضوا به واقتنعوا به فهم فيه شركاء. الرأي الثاني انهم سمعوا عدة مؤامرات لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤامرات شتى عن طريق القاء السحور عليه او التعامل ضده مع المشركين او عن طريق السم كما فعلت امرأة يهودية قدمت النبي صلى الله عليه وسلم ضلع شاة مسموم. اذا لانهم تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا قتله فكأنهم قتلوه حقيقة. ولذلك يقول الله سبحانه ويقتلون النبيين بغير حق. لكن كلمة بغير حق كلمة تلفت النظر، هل هناك قتل للنبيين بحق؟ حتى يقول الله انهم يقتلون النبيين بغير حق. قال المفسرون ان هذا ذكر لتدفيع الجريمة، انهم يقتلون انبياء ثم ان هؤلاء الانبياء لم يخطئوا ولم يقعوا في باطل حتى يستحقون القتل. هذا كلام جيد، ولكن هناك ما هو اجود منه، ذلك ان الله سبحانه وتعالى وضع هذه العبارة ليرشدنا جميعا الى ان الحق غير مرتبط بالاشخاص حتى ولو كانوا انبياء الله ورسله. اذا قضية الحق قضية لها اعتبارها الخاص بعيدا عن الاشخاص وبعيدا عن المواضعات الاجتماعية. فهؤلاء انبياء يقتلون بغير حق، اذا لابد من النص لماذا قتلوا الانبياء وهل قتلوهم بجريرة. وهنا يقول القرآن الكريم انهم لم يرتكبوا جريرة وانما كان الانبياء على الحق وهم قتلوهم بغير حق. اذا كأن القرآن يشير الى ان قضية الحق لها اعتبارها المستقل بعيدا عن الاشخاص وبعيدا عن مراتبهم حتى لو كانوا انبياء او لو كانوا سوقة. فالحق في يد اي واحد يرفعه، الحق يرفع الناس والناس لا يرفعون الحق ويقتلون النبيين بغير حق. القضية الثالثة التي تعرضها الآية ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذه مرتبة عظيمة، مرتبة العلماء، مرتبة الدعاة الى الله. لقد سماهم الله الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا يجعل للعلماء وللدعاة مرتبة عظيمة لانها مرتبة تلي الانبياء في المنزلة. بعد ما تحدث عن الانبياء يقتلون النبيين بغير حق، تحدث عن العلماء فقال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. اذا العلماء يلون الانبياء في المرتبة، وقتل العلماء كقتل الانبياء، وإيذاء العلماء كإيذاء الأنبياء. لا تل أي علماء، أي علماء، العلماء أصحاب الدين الرسمي، العلماء أصحاب التعلم، العلماء حمل شهادة العالمية، هؤلاء هم العلماء. ما أعان الله هؤلاء وما قصد الله هؤلاء ولا أشار إليهم، لا قال في كتابه إن العلماء هم حملة العالمية، ولا قال إن العلماء هم الذين يرتدون سيا معينا. وأحب أن أنبهكم إلى أن السي الذي كان يلبسه محمد الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم هو الزي الذي كان يلبسه أي واحد من سواد الناس، ما كان يتميز عن أصحابه بزي خاص، كان يلبس كما يلبس بلال وكما يلبس سهير وكما يلبس عمار وكما يلبس أبو بكر. ما قال إن له كهنوتا معينا وملابس فضفاضة معينة يلبسها هو ومجموعة من الناس ثم يحرم منها سائر الناس، وإنما كانوا يلبسون جميعا لبسا عاديا لا تكاد تفرق بينهم لا في المظهر ولا في الملبس ولا في المجلس أيضا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كما يجلس أصحابه جميعا، يجلس حيثما انتهى فيه المجلس. التعبير القرآني يقول ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. إذن العلماء هم الذين يأمرون بالقسط، يعني يأمرون بالعدالة. وإذا الكلمة التي يقولها العلماء هي العدالة، سواء أكانت هذه الكلمة في الاعتقاد فاعتقادهم هو العدالة، أم في الأخلاق فهي العدالة، أم في الحسن فهي العدالة، أم في المال فهي العدالة. إذا العلماء هم المسؤولون عن العدالة، وإذا هم الذين يتحدثون باسم العدالة، وليس هناك إنسان آخر على الإطلاق مسؤول عن العدالة إلا العلماء الذين يتحدثون باسم رسل الله وينطقون بالوحي الذي نزل على الله. فإننا نقول هذا الكلام، وهو أن العلماء هم المسؤولون عن العدالة، لا لأن العلماء طائفة معينة، فقد قلنا إننا لا نؤمن بالطائفية، ولكن لأن العلماء استحفظوا كلمة الله، حفظوا كلمة الله، ولأنهم استحفظوا كلمة الله إذا هم مسؤولون عن هذه الكلمة. ونحب هنا أن نقول إن العدالة كلها في كلمة الله، وأن البعد عن كلمة الله هو الظلم كله، مهما أخذ زخرفه وتزين، مهما قامت أبواب الدعاية تؤكد أن هذا الأسلوب أو المنهج أو التشريع أو المذهب إنما هو عدالة، فهو كذب واقتراع، لأن العدالة ليس لها إلا مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو كلمة الله عز وجل. فالعدالة في كلمة الله. أعرف وتعرفون أنه ظهرت في هذه الأرض مذاهب كثيرة ومحل كثيرة وملل كثيرة، كلها تدعو إلى الصدق وكلها تدعو إلى العدالة، وربما وصل بها الإعجاب مبلغا بفلاسفة اليونان، وكثير منكم يعجبون بفلاسفة اليونان، ويعتبر فلاسفة اليونان قمما فكرية، ويدين كثير من الناس في الفلسفة والحكمة لفلاسفة اليونان. لكن هناك شيء ينبغي أن نعرفه قبل أن نقدر فلاسفة اليونان أكثر مما ينبغي، هو أن فلاسفة اليونان قاموا وتكلموا وألفوا وكتبوا من أول سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذ تلميذه أرسطو، هؤلاء وغيرهم ألفوا المؤلفات. ثم ماذا كانت النتيجة؟ اليونان من أول من قبلهم من أيام هوميروس وغيره كانت وثنية، واليونان في أيامهم كانت وثنية، ثم ماتوا وظلت اليونان على وثنيتها. ما استطاع فلاسفة اليونان ان يؤثروا في اليونان. ما استطاعوا ان يقضوا على الوثنية في اليونان. عاشوا مع الوثنية. وماتوا والوثنية موجودة. مع ان اليونانيين في ذلك الوقت كانوا ناس كما تقول التواريخ لهم رقي فكري معين. ومع ذلك ما استطاع فلاسفة اليونان ان يؤثروا فيهم. انتقلوا بالتجربة الى مكة. مكة ينتقلوا الى المسلمين الذين عاشوا في مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة والمدينة استطاعوا في عمر قصير ان يحولوا مكة والمدينة من مداعة للوثنية الى مقابة للتوحيد. كيف حدث هذا؟ هذا هو السر الذي ينبغي ان نفكر فيه. ان نفكر بين عمل الفلسفة وبين عمل الدين. او فلسفة لا تعمل شيئا. والدين يعمل كل شيء. ولذلك كان القوامون على الدين هم وحدهم القادرون على اقرار القسط واقرار العدالة. وكان قتل واحد من العارفين بالدين تعتبر جريمة كقتل نبي من الانبياء. ولذلك عاتب الله هؤلاء على هؤلاء فقال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هؤلاء يعتبر قتلهم كقتل الانبياء جريمة لا يغفرها الله سبحانه ويركز عليها العقوبات التالية. قتل الانبياء والعلماء ما عقوبته؟ اسمعوا ما يقول الله سبحانه وتعالى. اولا بشرهم بعذاب اليم. هذا اول شيء. وتامل كلمة بشرهم. البشارة لا تكون الا في شيء صار. في نجاح، في فوز، في رزق، في مكسب. هذه تكون فيها البشارة. تكون البشارة بالجنة. اما ان تكون البشارة بالنار فهذا ما لم نعهده ولا ما نعرفه من الاساليب اللغوية ولكن للقرآن اسلوبه الفريد الجديد القوي. اليقين بشرهم كلمة قاتلة. كلمة مدمرة. كلمة مملوءة بالتهكم والخزي لمن يسمعونها. بشرهم. ماذا فعلوا من اجل البشارة؟ ان ايديهم ملوثة بالدماء. ان الدنيا من حولهم مليئة بالاشياء. ومع ذلك نبشرهم بأي شيء نبشرهم بعذاب أليم. هذا أولا. ثانيا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا هو الشيء الثاني. فكرت لكم من قبل معنى كلمة حبطة. لكلمة حبطة لا يوصف بها إلا البقر. البقر والإبل توصف بالحبوط. كما هو الحبوط إذن الدابة كالبقرة أو الجمل حينما تأكل نباتا ساما نبات معين في البادية تأكله الناقة فتصاب بورم عظيم فترجع الناقة إلى أهلها فيرون ما بها من سمن أو ما بها من ورم فيظنونه سمنا فيفرحون بها ثم يفاجئون انها مسممه وانها تموت فورا بعد ان ترحوا بسمنها وجدوها تموت. هذا هو الحبوب. حبوب نبات سام تاكله الابل فتصاب بورم فيظنه اصحابها سمنا وهو مرض الموت. وكذلك الكافرون قتلة العلماء وقتلة الانبياء يزدادون في الدنيا سمنا ويزدادون في الدنيا سبعا ويزدادون في الدنيا منزلة ويزدادون في الدنيا قراءة ويزدادون في الدنيا جاهة فيظنون انهم قد سمنوا وليس الامر كذلك وانما هو ورم الموت. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. حبوط في الدنيا. هم في الدنيا خاسرون فاشلون منهزمون. وهم في الاخرة من اهل الجحيم. خاسرون في الدنيا وخاسرون في الآخرة. وذلك هو الخسران المبين. ثم يختم الله الآية بالعقوبة الثالثة التي يقصرها الله على قتلة الأنبياء والعلماء فيقول: وما لهم من ناصرين. ليس لهم ناصر ينصرهم ولا محال يدافع عنهم، وإنما لهم الهلاك والوبال وسوء الحال والمآل. الآية الثالثة من سياق حديث اليوم سؤال تعجيب وعجب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلة الأنبياء وقتلة العلماء اليهود ومن على سافلتهم، فيقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ حينما أقرأ هذه الآيات أتذكر نفسي وأتذكر الناس الذين يعيشون اليوم. الناس الذين رفعوا شعار الإسلام وتسموا بأسماء المسلمين. الناس الذين يعتبرون بقايا أثرية لناس عاشوا ومضوا مع الزمان كانوا مسلمين حقا. المسلمون المتحفيون في هذا الزمان الذين أعلنوا إسلامهم ثم في الوقت نفسه رفضوا كتاب الإسلام ورفضوا نبي الإسلام واكتفوا بالأمان الكذاب بأنهم من أهل الجنة وبأن الله لن يعذبهم أبدا، عقيدة عششت في كل الرؤوس بلا استثناء. الذين يعيشون على هذا الأمل فاسألهم: لماذا لا تعمل صالحا؟ يقول لك: أنا أحسن الظن بالله. دعوة كاذبة كذبها رسول الله، قال لهم: كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. من هم أساتذة هذه الأديان؟ الجواب: اليهود. هم الذين علمونا هذا الخلق، هم الذين وضعوا فينا وورثوا فينا هذه الطبيعة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، جزء من الكتاب، وغفلوا عن كل كتاب. كما يحدث عندنا اليوم، عندنا القرآن في 114 سورة، 6236 آية. ما الذي أخذناه من الكتاب؟ ما الذي نعمل به من الكتاب؟ علاقتنا كلها مرتبطة بآيات الوعد، ورفضنا آيات الوعيد. وقراؤنا حتى في مناسبات الأحزان والبدع لا يقرؤون آيات الوعيد إطلاقا. وإذا مر أحدهم بآية فيها وعيد خفض بها صوته أو مر عليها مرور اللئام ولا يكاد ينطق بها، كأن هذه الآيات ليست من كتاب الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وغفلوا عن الكتاب كله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. أيها الناس، تعالوا إلى كتاب الله ليحكم بينكم. وهنا يخرج علينا رجال القانون ورجال الاقتصاد ورجال السياسة ورجال الصحافة ورجال الإعلام ورجال الأدب ورجال الفن ورجال الموائد المستديرة والمستطيلة، الموائد بكل أنواعها تخرج علينا في صياح لا ينتهي. هذه رجعية، هذا رجوع إلى الوراء، هذا قتل لطموح الإنسان، هذا قضاء على المدنية والحضارة. وكذبوا إن يقولون إلا كذبا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله الشرف، الكرامة، الطهارة، القوة، النبل، العظمة، الحضارة السامية، الانسانية في ارقى مستواها، العقل، العلم، كتاب الله ليحكم بينهم. ما الذي يفعلونه حينما يدعون الى هذه الدعوة؟ ما الذي يفعله حملة الدبلومات العالية؟ ما الذي يفعله حملة الدرجات العلمية؟ ما الذي يفعلونه امام هذه الدعوة التي قد تصدر لهم من رجل امي او رجل محدود الثقافة؟ ماذا يقول؟ ماذا يقولون حينما يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم؟ تولوا وهم معرضون. اذا فريق منهم يتولون وهم معرضون. والعجيب في التعبير القراني هنا ان استعمل لفظين. اللفظ الاول يتولون، اللفظ الثاني وهم معرضون. كلمه تولى تساوي كلمه اعرض. ونحن كنا انه ليس في القران كلمه مكرره، لكن هنا تكررت الكلمه الحكمه. اولا تولى جاء بلفظ الفعل، معرضون جاء بلفظ الاسم. الفعل يفيد الحدث المتجدد، والاسم يفيد الدوام والاستمرار، يعني انهم تولوا. ليس اللحظه وعادوا، ليس اليوم وعادوا، ليس سنه وعادوا، وانما تولوا واستمروا على توليهم واعراضهم اعمارا واعمارا واجيالا واجيالا. اذا فريق منهم يتولون وهم معرضون. معرضون عن الكتاب، رافضون للكتاب، رافضون لهدي الله. اليهود كانوا احسن حالا منا. لماذا؟ لان الايه تقول اذا فريق منهم، اللي رفضوا قد ايه؟ فريق، فرقه. لكن هناك فرق قبلت الكتاب وقبلت ان تستجيب للكتاب، لكن الفرقه الاخرى اذا فريق منهم يتولون وهم يرضون. فريق رفض وفريق استجاب. وهنا يقول المفسرون ان الله سبحانه وتعالى اشار بقوله فريق الى العلماء. اذا فريق يعني العلماء هم الذين بدأوا الرفض. كيف يبدأ العلماء الرفض؟ للعلماء مصلحة الرفض. العلماء يتحول العلم في يوم من الايام، وفي زماننا هذا قد تحول فعلا الى سلعة، الى عملية تجارية، الى وظيفة. في مهندس زراعي، في ميكانيكي، في مهندس معماري، في ايضا عالم، اي حامل للعالمية. الكل موظفين، الكل عمال، الكل على كادر اداري، ده درجة سبعة وده درجة مش عارف ايه، والكل ينتظر رسوب الوظيفة والاصلاح الوظيفة. الكل على سواء. وما دام الكل على سواء فالكل يحافظ على وظيفته، الكل يحافظ على التقرير السري اخر العام، الكل يحافظ على رأي رؤسائه فيه، الكل يسعى جاهدا من اجل الترقية. اذا ليس هناك من الوقت متسع لكي يقول الانسان كلمة حق، او كما قال في الشعارات التي وضعوها للسيارات لا تسرع وعد لاولادك سالما. هذا الشعار الذي وضع للسيارات في اسابيع المرور او في شهر المرور يوضع ايضا مثله للعلماء ايضا، لا تتعجل وعد لاولادك سالما، او لا تتكلم وعد لاولادك سالما. هذا هو الاسلوب وهذا هو المنهج. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما هو السبب؟ ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. اليهود يقولوا ان النار هتمسكنا ايام معدودات. ماذا يقول المتمسكين فيه؟ لن تمسنا النار ابدا. اليهود قالوا ان احنا نركب السنه بعض ايام، بعض المفسرين قال انها 40 يوما لانهم عبدوا العجل في هذه المده. المسلمين النهارده يقولوا انت تنسينا خالص، يا بختنا بالنبي، امه محمد على خير وابن ربنا ما هم ضيعنا. وعلى هذا الاساس نحن نعيش في ضلال او ضلال لست ادري. ذلك بانهم قالوا لم تمسنا النار الا اياما معدودات. اقنع يا غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. خلقوا هذه الفريه، صنعوها، كذبوا هذه الاسلوب، ثم اغتروا بها، ثم حولوها الى دين لا يمكن مناقشته ولا يمكن التعقيب عليه. من اين اخذ هذه الخرافه؟ خرافه امه محمد على خير يا بختنا بالنبي. خرافه نشات في ادمغه الدراويش والصوفيه، ثم نهزها، ثم اصبحت الخرافه المقترحه حقيقه يتعبد بها، حقيقه يتعبد بها، حقيقة ثابتة لا تقبل الجدال ولا المناقشة، ومن ناقشها أو جادل فيها كان كافرا وكان مرتدا ويحذر منه كما نرى في زماننا هذا. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. تأمل، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون الذين يعيشون غرقا حول القبور ويلتمسون البركات والشفاعات والتوكلات؟ ماذا يفعلون حينما يقبض عليهم متلبسين، لا أقول بهذه الجريمة ولكن بهذا الشرك، ماذا يفعلون؟ فكيف إذا جمعناهم؟ نتأمل كلمة جمعناهم، لأنهم غوغاء لا وزن لهم ولا قيمة لهم. جمعناهم فجأة، تم القبض عليهم فجأة، حكم عليهم بالإعدام فجأة، صاروا إلى الهاوية فجأة، ماذا يفعلون؟ أين هي أسرارهم؟ أين هي مضطراتهم؟ أين هي ظنونهم؟ أين هي أوهامهم؟ باع كل شيء. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ماذا يقول الله؟ إن ربنا يعرف بنفسه، يعرف الواهمين والضالين والغافلين والمغفلين، يعرفهم أن الحقيقة أكبر مما يتصورون، وأن الله أعظم مما يتوهمون، وأن الذين يعيشون سكارى التوسلات والشفاعات والوساطات والقبور والنذور، هؤلاء غرقى في بحر من الغفلة والنوم والجنون والعتى، لأنهم غفلوا عن حقيقة الحقائق. الذين نظروا إلى السيد البدوي الذي قضى في التراب عمره والذي تحلل في هذه الارض وانتهى، الذين حددوا انبارهم بهذا وغفلوا عن الله الذي امات السيد البدوي وبقي وحده، هؤلاء مجانين. والله يلفت انبار الجميع فيقول لهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وهنا يحدد الله حقيقة الحقائق هكذا، لأنه هو مالك الملك، هذه الحقيقة كلها. ولأنه مالك الملك فهو القوي، ولأنه مالك الملك فهو الغني، ولأنه مالك الملك فهو صاحب المجد، ولأنه مالك الملك فهو عالم الغيب، ولأنه مالك الملك فهو بيده الأمر كله، ولأنه مالك الملك فلا مالك سواه، وهنا نجد ربنا يصف نفسه بخمس صفات. اسمعوا، الصفة الاولى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ان الذي يؤتي الملك هو الله وحده، والذي يؤتي المال هو الله وحده، والملك قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الذي يعطي الملك الحسي هو الله، والذي يعطي الملك المعنوي هو الله. تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. يعطيك احيانا عقارا، يعطيك احيانا دارا، يعطيك احيانا قصرا، يعطيك احيانا مسكرا. ماذا عليك ان تفعل اذا اعطاك الله شيئا من هذا؟ انه سيجعلك خليفة لا مالك، سيقيمك في الدار والعقار والقصر والمتجر خليفة، يستخلفك. ما دمت خليفة فإنه لا تحل لك التصرفات إلا على أساس أمر المستخلف. وده نظام بشري معروف، أنا وكلتك تشتري لي حاجة معينة. ذهبت لتشتري، وكلتك تشتري سيارة فليس من حقك أن تشتري سيارة، وكلتك أن تشتري عمارة هنا فليس من حقك أن تشتري عمارة هناك، وصفت لك العمارة أو المبنى بوقت معين فليس من حقك أن تخالف إلى غيره، وكذلك أنت حينما يستخلفك الله سبحانه وتعالى يجعلك في الدار او يجعلك في العقار او يجعلك في المال على شروط معينة، هو الذي يفرضها وهو الذي يحددها ولست انت ولا هواك. اذا فانت تقوم حسب ما امر وحسب ما نبه، ولا تتخطى ولا تتعدى، وهذا هو معنى الحلال والحرام الذي نقول به. فالحلال هو ترك المملك، والحرام هو تعدي هذه الشروط. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وباقي الصفات مع باقي الآيات نشرحها بعد الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذه هي الصفة الثانية، أن الله صاحب الملك هو المعز المذل، وليس أحدا من الناس. والذين يطلبون العزة من غير الله عليهم أن يعلموا أن العزة لله جميعا. الناس يطلبون العزة من الناس، ماذا عند الناس؟ لا شيء. تطلب العزة من حي أو من ميت؟ لا مسكين، لا الحي يملك العزة ولا الميت، إنما الذي يملك العزة كلها هو الله الحي الذي لا يموت. وتعز من تشاء وتذل، وتأمل كلمة تذل، وهنا تضيع الأوهام، لأن الناس يتوهمون العزة في بعض الناس، ويتوهمون القوة في بعض الناس، فإذا رأوا يد الجبار القوي مالك الملك امتدت لرقابهم فقسمتها ولظهورهم فكسرتها، يعلمون أن العزة لله جميعا وأن البقاء لله وحده. تعز من تشاء وتذل من تشاء. وكم أعز الله وكم أذل الله. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيده الخير وبيده الشر ايضا. لكن ادب القران الكريم مع الله سبحانه وتعالى او حينما يعبر القرآن الكريم عن الله لا ينسب اليه الا الخير. اما نحن فلا ننسب الى الله الا الشر. ان كان بنا خير بنناه باجتهادنا، وان كان بنا شر رفعنا عقيرتنا وقلنا يا رب بعد انت سألني يا رب او القرش يجيلي قرش يدي الحلال اللي بلو جان. وهذا كله كفر. ليه؟ لما تيجي تقول يدي الحلال اللي بلو جان اي كلمه فعلا نقدر تقولها، لكن هي الكفر كله، لانها نسبت الى الله انه لا يضع السيء في محله. اللي من غير ودان ربنا ما يعرفوش يروحوا يديله حلال، لأن الله لا يرى أن له أذن أو ليس له أذن. هذا تصور عجيب، نسبة الشرور كلها إلى الله، هذا عمل كفري. أما المؤمن فهو يعلم أن الخير كله لله، وأنه إذا وقع به شر فإنما هو لخطأ وقع فيه، أو لجريمة ارتكبها، أو لسيئة أساء فيها، وأن الله يعاقبه بما أجرم. يدك الخير انك على كل شيء قدير. الصفه الثالثه، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. الليل يتداخل مع النهار، احيانا يطول الليل ويقصر النهار، واحيانا يقصر الليل ويطول النهار، والفصول ايضا تتغير. قسم الشتاء ليله قصير ليله طويل ونهاره قصير، وبالعكس قسم الصيف، وهكذا. من الذي فعل هذا؟ هو الله وحده. ثم هناك ليال طويله جدا في بعض انحاء الارض، وهناك نهار طويل في بعض انحاء الارض، هناك ليل يطول حتى يستغرق 6 أشهر كامله، وهناك نهار يطول حتى يستغرق 6 أشهر كاملة. ونجد أن الليل والنهار يتعاقبان، يكون هنا نهار وهناك ليل، وهنا ليل وهناك نهار، وفروق في التوقيت حسب خطوط الطول، بين كل خط وخط فروق زمنية. من الذي فعل هذا كله؟ هو الله سبحانه. وعجوبة الأعاجيب أنك إذا حسبت حسابا مجموع فترات الليل في درجة الأرض، لو جمعنا عدد ساعات الليل وجمعنا عدد ساعات النهار، فإننا نخرج بنتيجة عجيبة، هي أن فترات اليوم وفترات النهار بالساعة والدقيقة والثانية مستقيمة مهما اختلف الليل والنهار. فالليل نصف العام والنهار نصف العام بالضبط، مهما طال ومهما قصر. يولج الليل، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذا عمل لو اننا عقلناه وفهمناه لرايناه في انفسنا. اختلفوا في المقصود بهذه الايه، اخراج الحي من الميت والميت من الحي. بعضهم قال البيضه من الفرخه والفرخه من البيضه، وبعضهم قال الانسان من الحيوان المنوي والحيوان المنوي من الانسان، وبعضهم قال حبة القمح من الارض، وهكذا. كل هذا كلام معقول ومقبول، لكن في وقيت تحدث الحياة والموت كل لحظة، جميع خلايات تموت وتتغير ثم تأتي كخلايا أخرى. الحياة والموت اختل، لكن هل مركز الله المالي اختل؟ هل يمكن ان يختل ويده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الشيء الاخر ان حسابنا في يد الله ورزقنا في يد الله، وهذا هو ما يجعلنا نطمئن ونتكلم بملء الفم. ولو ان لقمه خبزنا في يد البطر لكانت نكد وطمع. ثم رزقنا ياتي من السماء لا من الارض، لا تقولوا ان الارض هي التي تخرج لكم الشجر والزرع، ابدا، ان الشجر والزرع نزل من السماء وبامر الله فاخرجته الارض. ولذلك يقول لكم ربكم انه انزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من يريد. هذه الارض التي ندوسها باقدامنا صماء بسماء عمياء جاهله لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تعلم شيئا، فمن اين لها هذا العلم العظيم والقدره العظيمه الخلاقه المبدعه التي تخرج الثمر والزرع والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه؟ من اين لها هذا؟ انها ليست الارض ايها الاخوه، انما هناك شيء غير الارض تبع هذا، انها يد الله هي التي حولت الارض الى دابه زلول ولود حلوب. زلول نركبها ونجلسها بارجلنا ولا تميد بنا، حلوب توطينا ولا تكسل، ولود تثمر وتغدق وتعطينا من الثمار ما نشتهي وما لا نشتهي ايضا. ولا تعطينا الثمار فقط، بل تعطينا البترول والفحم واشياء كثيره لا احصي علمها، ولكن علمها عند ربي. اذن السماء هي التي تعطي بامر الله، ولذلك قال لكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، مثل ما انكم تنطقون. انا انطق هذا حق، انا انطق هذا حق، رزقي من السماء هذا هو الحق. اذن فرزقي من السماء ليس من يدي ولا من يد غيرك. انت آلة، انت خيال ظل، انت لست شيئا، انت فراغ. رزقي ياتيني من فوق، انت مسخر لتحمل رزقي ولست شيئا اخر. وفي السماء رزقكم فما توعدون. الذين يقولون ان رزقنا في يد السيد البدوي مغفلون، وقد قالوها، قالوا ان رزقنا في يده، بل قالوا كلمة فاحشة شنيعة. قالوا ان الله قال الملك ملكي وفرطت فيه البدوي، شجرة فسقة كذابون. لماذا فرط فيه البدوي؟ عن عدل؟ عن كبر سن؟ عن مرض؟ عن غفلة؟ عن شغل؟ مشغول ربنا فوكل السيد البدوي؟ فقير ربنا فاعطى السيد البدوي؟ ثم ماذا كانت تكون الحالة لو ان رزقنا في يد السيد البدوي؟ انظروا، اكنتم تظنون ان السيد البدوي يعطي لمثل شيء؟ مستحيل. لكن من نعم الله علينا ان رزقنا ليس في يد احد لا حي ولا ميت، انما هو في يد ربنا. رزقنا واجلنا وسقاوتنا وسعادتنا في يد ربنا لا في يد البشر. وهو قال وفسر هذه النكبة لو حدثت، قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي، خزائن رحمة ربي، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. كان لو أن هذه الخزائن في البشر كانوا حطوها في البنوك، ما كانوش يدوا منها حاجة. يقول لك يا أخي تخلص 3000، ده كتير، طب عندي الناس وما تطلع الخلل عندي نقولكم ليه؟ لكن لها قيم الله يكتمون الله يسبون الله يكفرون به يكفرون بالله ويرزقهم ويعطيهم وإن رغم قلوب لمن ينفع الكلام في قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق لمن يوجه الكلام أنتم هل الكلام موجه للكافرين فقط أبدا موجه للكافرين وللمسلمين وللمؤمنين جميعا هل هو موجه للمرسلين لأن واحد يقول لك يا أخي السيد البدوي رجل صالح أنت بإسمعنا جاب الزام لا يا سيدي السيد البدوي والحسين الذين بر رسول صلى الله عليه وسلم توجه للجميع بلاش السيد البدوي لأن كثير من الناس بيعقد عليه يقول لي أنت يعني حافظ ابنك في أمي السيد البدوي ناس بتتصور ان السيد البدوي ده كان بينه وبينه قضية محكمة او بينه وبينه معاملات تجارية او خد مني حاجة ابدا انها مشكلتنا كلنا انها مشكلة ان يعبد غير الله ايا كان هذا المعبود حتى لو كان النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم نحن لا نعبده ابدا لا نعبد محمدا ولا المرسلين فما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعدين انتم مسلمون اذا الكلام موجه للرسول ايضا قل لو انتم وفيكم محمد تملكون خزائن رحمة ربي اذا لا امسكتم خشية الانفاق ما الدليل على ان الكلام موجه الى محمد ايضا اسمع في سورة الانعام يقول ربنا لنبيه قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم لو كان الامر في ايدي كنت اربعتها على دماغكم لكن مش في ايدي ما الكلام يقال على لسان الرسول لو كان الامر في ايدي كنت وكفتكم لكن مش في ايدي في يد الله فاحفظ ان لله اسما عظيما هو الصبور فهو سبحانه وتعالى يصبر على الظالمين والكافرين والمنافقين والمشركين ومن على كافرتهم حتى اذا اخذ الظالم لم يسلكه يرزق من يشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير معنى الكلام ده لا يحل ولا يصح ولا يليق ولا ينبغي ان المؤمن يتولى غير المؤمن ما يصح المؤمنون بعضهم اولياء بعض وولاية المؤمنين ضرورية وحتمية لسببين اولا انها تنشأ من الله سبحانه فنحن نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله ثانيا ان الكافرين بعضهم اولياء بعض الكافرون والكفر ملة واحدة كلهم اولياء بعض مهما تعددت الوانهم واشكالهم وصنوفهم فهم ملة واحدة والله يقول والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه يعني ان لم تكن ولاية ايمانية مقابل الولاية الكفرية تكن فتنة في الارض وفساد كبير فتكون القوة للكافرين ويهزل المؤمنون ويضعف المؤمنون ويضيع المؤمنون ويختلون لكن لابد ان يحدث هذا التوازن بان تقوم ولاية المؤمنين لله ولا يحل للمؤمن ان يتولى كافرا. وهنا يوضح القران الكريم حاله قد تكون واظنها سائله في زماننا وفي غير زماننا. هذه الحاله حاله ضعف المؤمنين وكثره الكافرين وقوه الكافرين. حينئذ يشرع الله لنا تشريعا هو التقيه. التقيه نرجع للايه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. احكم ليس من الله في شيء. ليس له علاقه بالله، لا صله له بالله، لا عقيده تربطه بالله، لا تقوى له مع الله. اذا ضاع وانقطع حبله الذي يربطه مع الله فليس من الله في شيء. الا ان تتقوا منهم تقاه. هذه هي التقيه. التقيه ايه؟ ان يجد المسلم نفسه مضطهدا معذبا يخاف على نفسه من القتل او الفتح، فحينئذ من حقه ان ينطق بكلمه الكفر خوفا على حياته، كما قال الله سبحانه في سوره النحل: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. اذا من الممكن كما حدث لعمار بن ياسر ان تقول كلمه الكفر. فيقول عبد الله بن عباس: التقيه في القول لا في العمل. اذا التقيه مرتبطه بالكلام وليست مرتبطه بالعمل. وهنا وقف بعض الناس بالنسبه للتقيه وانقسموا قسمين. الخوارج قالوا لا تقيه على الاطلاق، سواء كان المسلمون في حال ضعف او كانوا في حال قوه ورفضوا التقيه. ولا شك ان رفضهم للتقيه رفض لهذه الايه من القران ورفض لايه سوره النحل ايضا التي تقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هذا بالنسبه للخوارج. اما بالنسبه للشيعه فقد اسرفوا في فهم التقيه وجعلوها اصلا من العقيده مثل الشهادتين. الشهادتين والتقيه. اهل السنه فهموا التقيه كالاتي: التقيه في الاقوال لا في الاعمال. ثانيا: التقيه تكون بين المسلمين والكافرين. اما الشيعه فقد توسعوا فيها واعتبروها اصلا دينيا، واعتبروها بينهم وبين من يخالفهم. والذين يقرؤون خرافات الشيعة في التقية يجدون فيها العجب العجاب. حتى ان الشيعي لو مر ورأى سنيا يسير فانه يجيء من ورائه ويقول له في صمت: انا اقتلك انا اقتلك انا اقتلك. وهذه التقية عندهم وهو خروج كما ترون عن الاسلام. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الا ان تتقوا منهم تقاه. اسمع: ويحذركم الله نفسه. وبعدين: والى الله المصير. الى الله ترجع الامور. مش الورق بتاعك هيروح للمسجد هيروح لربنا البشر. والى الله المصير. هذا التعبير وهو قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يتكرر مرة أخرى بعد قليل فيقول الله: ويحذركم